بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى آخر الآيات التي تلوناها عليكم أظن بالأمس. هذه الآيات المباركات تعدد أوصاف عباد الرحمن. أولا، الذين يمشون على الأرض هونا فسر بالتواضع كما مضى الحديث عنه. ثانيا، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فسر بالخلم كما مضى الحديث عنه. ثالثا، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه الآية المباركة تتحمل تفسيرين، ومحتمل أن يكون كلا التفسيرين مقصودا. أولا، تتحمل التفسير بأنه ينبغي للإنسان أن يخصص جزءا من وقته للعبادة بمعناها الخاص، يعني الصلاة والركوع والسجود. العبادة لها معنى عام، كل طاعة لله فهي عبادة، ومعنى خاص فهي مسألة الركوع والسجود الصلاة وما شابه. فالإنسان، كل إنسان في مقام التربية بحاجة إلى تخصيص جزء من وقته للعبادة بالمعنى الخاص، وخير وقت لذلك جوف الليل. هذا احتمال أن يكون مقصودا بقوله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، كما يشهد لذلك قول الله سبحانه في سورة المزمل إلى إذا أنا ما مشتبه، يقول إن ناشئة الليل هو أشد وطئا وأقدم قيلا. العبادة بمعناها الخاص في وقت الليل أنفذ في القلب وأكثر تأثيرا في تربية الإنسان. إن لك في النهار سبحا طويلا. خب، الله يعلم أن رسوله كل وقت عبادة، عبادة بمعناها العام كل وقت عبادة، لكنه يقول أن هل وقت اللي أنت بالنهار تقضيه هي الناس، هي الحياة، هي المجتمعات مع الخصوم مع الأعداء من جهاد وغير ذلك، على عظمتها لا تغني عن العبادة الخاصة في يوم الليل. ذلك لأن توجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى، التوجه الكامل لا يكون إلا في تلك العبادة التي الإنسان ينسى كل شيء فيها ويتصل بالله. تلك الجهاد أكبر عبادة، أكبر عبادة. فوق كل بر بر حتى يقتل في سبيل الله، فإن قتل في سبيل الله كما فوقه بر. هذا بلا شك لكنه مع ذلك قلب مشغول بهذا العدو، أو قلب مشغول بالانتصار، أو قلب مشغول بنصرة دينه، بنصرة بلده، بنصرة عشيرته، بنصرة المؤمنين والمسلمين، قلب مشغول. ذاك القطاع الكامل الذي يؤدي إلى أن ينسى كل شيء، مثل ما قلنا ذات اليوم حتى السهم يخرج من رجله وما يحس، هذا منتصر في الإرادة في جوف الله. هذا تفسير الآية تتحملها. والتفسير الثاني بالنسبة للتفسير الأول، أذكر روايتين ثم أنتقل إلى التفسير الثاني. طبعا الروايات لا فقط، إنما كنموذج أنا أذكر بعض الروايات لكي أرفيها على مصانعكم ونكتفي بهذا، وإلا فالأبحاث تنتهي. رواية عن الخطاب، عن الصادق، عن آبائي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث أعين: عين بكت من خشية الله، عجب البكاء أفضل من القاتل، لا، البكاء أفضل من الصدقات، من الزكاة، لا، أفضل من القضاء بين الناس، لا، ولكن هذا البكاء هو الذي يقطع النفس ويوصلها إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة وينسى كل شيء. فلهذا يقول: كل عين باقية يوم القيامة إلا ثلاث أعين: عين بكت من خشية الله، وعين غرت عن محارم الله، وعين باتت صاهرة في سبيل الله. هذا موضوع السهر في جوف الليل، في جوف الليل يسهر ويبقى منقطعا إلى المناجات، منقطعا إلى تلاوة القرآن. رواية ثانية وأكتفي عن الخصال، عن الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا سهر إلا في ثلاث. تدرون نوم الليل مصحة للبدن، نوم الليل إلى أثر آخر يختلف عن نوم النهار، مصحة للبدن. فلهذا إحنا ما مأمورين بالسهر تمام الليل. يقول: لا سهر إلا في ثلاث: متهجد بالقرآن، أو في طلب العلم، طلب العلم أيضا خير وقت له وقت الليل، وقت الليل أفضل، أن الإنسان حواسه منقطعة عن مشاكل النهار فيقدر يحضر العلم في جوف الليل. لا سهر إلا في ثلاث: متهجد بالقرآن، أو بطلب العلم، أو عروس تهدى إلى زوجها. خب، التفسير الثاني للآية، والتي أيضا الآية تتحملها، فكما قلنا محتمل أن يكون كلا التفسيرين محصولا في وقت واحد. التفسير الثاني: إخفاء العبادة المستحبة، وأفضل أوقاتها جوف الليل. العبادات المستحبة الأفضل أن يخفيها الإنسان، وخير وقت لها والتي يمكن إخفاؤها جوف الليل. والسبب في أن الأفضل هو إخفاؤها حسب ما نحدث، يعني حسب ما نظن ونحدث، والله العالم. السبب في ذلك هو أن الرياء ولو قليلا ولو جزئيا ولو مختصرا، أن الرياء يطرق باب المستحبات أكثر مما يطرق باب الواجبات. طالبا ما إلا اللهم المراؤون الذين أصلا هدفهم أن يعملوا رياء الناس، هذولا هم يخصنا أيضا. أما الناس الاعتياديين الرياء ما يطرق أبواب أعمالهم الواجبة، لأن هذه الأعمال لابد له أن يجدها لأنها واجبة. الرياء أكثر وأكثر يطرق أبواب المستحبات باعتبار أن المستحبات ما واجبة، بإمكانه أن يتركها. فلهذا هنا يؤثر الشيطان أكثر فيجعل الإنسان ينهج منهج الرياء. ولهذا أمرنا بإخفاء العبادة المستحبة وجعلها في جوف الليل، هذا المعنى الثاني. وهذا تتحمله الآية المباركة عن الصالح، أن أذكر كم رواية وأنهي الحديث الرمضاني قصة تعبير عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم العبادة أجرا أخفاها، كل ما تكون العبادات نفسية تكون أعظم أجرا. عن عباس بن هلال سمعت الرضا عليه السلام يقول: المستتر بالحسنة تعدل 70 حسنة. الحسنة التي المصحب الذي واحد يأتي به مستترا بأجل 70 حسنة غير مستتر. والمديع بالسيئة مخذول، الذي يأتي بالسيئة ويأتي بها علما أمام الله هذا مخذول، لأن هذا لا يقارب الله بها. يأتي بسيئة شيء وهم ما يخفيه، وإنما أمام الناس هذه مجاهرة محاربة الله. المذيع بالسيئة مخذول والمستتر بالسيئة مغفور له. الذي يعمل عمل سيئة لكن يتستر به حتى ليس مقارب الله مقارب علمية، هذه السيئة أقرب إلى المغفرة بكثير. فسا تغفر بشرط التوبة أو تغفر أحيانا برحمة الرب حتى من دين توبة، هذا بحث آخر أنه أوجه المغفرة ما هي ومتى تكون الوقت مغفرة واجبة، كما قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. نعم، مع التوبة الله أوجب على نفسه، بلا توبة ما أوجب على نفسه المغفرة. على كل حال يقول: والمستتر بالسيئة مغفور له. عن الرضا عن آبائي قال: قال علي بن أبي طالب: من كنوز الجنة إخفاء العمل، هذا من كنوز يعني الاستدار بالحسن، والكنوز الرضا ينقل عن علي بن أبي طالب: من كنوز الجنة إخفاء الليل حسن، من كنوز الجنة إخفاء العمل، هذا واحد. والصبر على الرزايا، المحن كثيرة، الرزايا كثيرة، أبتكت لعله بلا إحسان جير نجول لا أحد ما مبتلى بالرزايا. فبالأخص المؤمنين البلاء للأنبياء ثم للأولياء ثم للأمثال فالأمثال. والصبر على الرزايا هذا كنز من كنوز الجنة، وكتمان المصائب. لا يحدث الناس بالمصائب ومحمد عن عدة الداعي. يقول صاحب عدة الداعي روي عنهم عليه السلام إن فضل عمل السر على عمل الجهد على إن فضل عمل السر على عمل الجهد 70 ضعفا. هذا أفتكر تكرار للرواية السابقة اللي قرأناها عن الرضا المستتر بالحسنة تعدل 70 حسنة. أفتكر هذا نجم النذات لأضارة أخرى عدة الداعي هكذا ينقل له. يبقى شيء واحد وهو مسألة تقسيم العباد التي مرت الإشارة إليها في ليال السابقة. الرواية تقول البخاري مجلد 70 عن الكافي عن الصادق عليه السلام إن العباد 3 قوم عبد الله عز وجل خوفا فتلك عبادة العبيد وقوم عبد الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأحرار وقوم عبد الله عز وجل حبا له فتلك عبادة الأحرار. طبعا هالرواية أو مضمون هالرواية مضت ما مضى ذكرناها وقد أشرنا إلى تفسير العرفاء لها أو كلام العرفاء المنحرفين. وأحد الكبار ذاك اليوم طالبنا بالدليل. طبعا احنا أولا على كتابنا تزكية النفس لأن البحث المطول هناك، لكن الآن أشير إلى الدليل مختصر أشير إلى وأثبت ذلك كذب العرفاء المنحرفين الذين يدعون أن أطفالهم وكبارهم أصلا ما عدهم لا خوف من الله ولا طمع بالجنة، إنما عدهم هذا يعبدون الله لأن الله أهل للعباد. هذا الكلام معنى أنهم يفضلون أنفسهم على أئمتنا، والدليل الصريح من القرآن هذا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هاي الآية بشأننا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا بشأننا في الدنيا بشأن علي وفاطم والحسن والحسين. وأضف صبر سلام الله عليه أنا أذكر إذا أنا مشتبه الشيخ جوادي آمري حفظه الله في أحد خطبه في صلاة الجمعة كان يقول أنه ما دام فضل اليهود وما دام أن هذا مقامهم النتيجة مثل ما يقول ما يقولون تتبع أحس المقدمات، إذن هذا المقام العظيم مو مقامهم، مقام خادمك، مقام كبر. فكيف بهم؟ يقول لك أصلا ما نقدر ندرك مقامهم، إنما كبر هي خادمة لله والتي هم صارت بصومهم هم نذرت بناتهم وهم أفضلهم. الآية باعتبار أن النبي يجب أن تصدق على أحس المقدمات، إذن هذا المقام بخادمته. الإنسان. على كل حال تقول هؤلاء ما راح يغيرون عن موضوع الخوف عن الأدب، إنما أضافوا إلى مقام الخوف ومقام الرجاء مقام أعلى وهو عبادة الأحرار، وليس أنه عبادتهم أصلا ما به خوف ولا به رجاء كما يدعي الخرفاء. هذا أقتصر على هذا المقدار لكي أنتقل إلى بحثي المتسلسل بشأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام. طبعا بحثي المتسلسل بشأن الأئمة أيضا هي مختصرة على هو مختصرا على نقاط لا أكثر، وإلا فالبحث أوسع مما أقول، إنما أقتصر على نقاط. انتهينا من بحثنا المتسلسل أن الإمام العسكري سلام الله عليه كيف عالج الحركة العلمية والتفريط العقائدي. كن جواب أشرنا إلى قصة إسحاق الكندي، هذا الفيلسوف العراقي الذي كان يكتب كتابا يجمع به تناقضات القرآن، وشرحناه لا داعي لتكراره. الشيء الثاني
مسألة خلق القرآن، هناك من يقول أن القرآن قديم، يعني القرآن من الله والله قديم، يعني قاسوا ذلك بالصفات الذاتية لله، الله إلى صفات، صفات ليس ذاتية، من قبيل أنه رازق، من قبيل أنه خالق، من قبيل أنه موحي، من قبيل أنه خلق القرآن، وهناك صفات ذاتية لله، حي قديم. طبعا الصفات الذاتية لله عين الله، وهي قديم بخدم الإنسان. فهؤلاء خلطوا بين القرآن، يقولون فهذا القرآن شنو هو؟ القرآن فعل الله، فعل الله الراجع إلى صفات الله، إذن قديم. عندئذ سأل أبو هاشم يقول خطر ببالي أن القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ الإمام العسكري أجاب: يا أبا هاشم، خالق كل شيء وما سواه مخلوق، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى غير الصفات الذاتية التي هي عين الله، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق، ما عدا شيء غير مخلوق، فالقرآن مخلوق. الرواية الأخرى يسأل السائل عن مشكلة إرث المرأة، إيش معنى هاي المرأة المسكينة ترث نصف ما يرث الرجل؟ ليش؟ أليس على ظلما للمرأة؟ الإمام عليه السلام يجيب. طبعا هذه المسألة هي بحد ذاتها مفصلة، وأظن إذا أنا ما مشتبه تعرضنا لهذه المسألة بتفصيلها في كتاب القضاء، في كتابنا كتاب القضاء، إذا أنا ما خانتني ذاكرتي، مش أذكر أنه هناك بحثيها، بس في هالمقدار في هالرواية هالشكل يقول: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال عليه السلام الإمام العسكري: يقول لأن المرأة ليس لها جهاد. المرأة الجهاد نعم نعفو من الجهاد بينما الرجل الجاهد إلى أن ولا نفقة يعني ليس عليها نفقة بينما الرجل عليه نفقة ولا عليها معقلة يعني الدية التي تكون الدية التي تكون على العاقلة على المرمة دي المرمة مثل عاقلة ولهذا تشكل صار هذا ياخذ نصف ما هذه تاخذ نصف ما ياخذ ذاك. الراوي يقول قلت في نفسي بعد ما سمعته من الإمام العسكري هذا الجواب تذكرت في نفسي أنه اتفاقا هذا السؤال طرحه ابن أبي العوجاء على الإمام الصادق ابن أبي العوجاء الكافر المعروف طرحه على الإمام الصادق والإمام الصادق أجابه بنفس هذا الجواب اللي الآن الإمام العسكري دايجيني به. بمجرد أن خطر على بالي هذا المطلب رأيت أن الإمام عليه السلام العسكري توجه إليه قال نعم هذا هو السؤال ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد لا فرق بيني يعني الإمام العسكري وبين أحد آبائي الإمام الصادق الجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدة جرى لآخرنا ما جرى لأولنا وأولنا وآخرنا في العلم والأمر سواء طبعا ثم يقول ولرسول الله وأمير المؤمنين فضلهما هما مؤسسان أولان حبوا هذه الأمة ولكن علمنا سواء وكلامنا سواء. الرواية الرابعة من الروايات التي تشير إلى أن الإمام عليه الصلاة والسلام كيف كان يدافع عن العقائد الحق ويوضح للناس العقائد الحق. قصة الراهب المعروفة والتي خب أكثركم أكثر القضاة إما علماء أو خطباء خب هذول طبعا يدرون بها وغير العلماء والخطباء الموجودين في هذا المجلس أيضا سامعيها من العلماء والخطباء. القصة تقول فحط الناس بسر من رأى في زمن الحسن الأخير. الحسن الأخير هو يعني الحسن العسكري ابتلوا بالقحط يعني بفقدان المطر مطر ماكو فأمر الخليفة الحاجب وأهل المملكة أن يخرجوا إلى الاستسقاء يصلوا صلاة الاستسقاء وقتها الله ينزل المطر فخرجوا ثلاثة أيام متوالية إلى المصلى ويدعون فما سقوا دعاهم مسجد والمطر ما نزل فخرج الجاثليق في اليوم الرابع إلى الصحراء فمعهم نصارى والجاثليق هذا رأس النصارى ومعه النصارى والرهبان وكان فيهم راهب فالراهب هم ضمن رهبان الجاهلي قد واحد راهب هم يوم فلما مد يده حطلت السماء بالمطر هذا بس يد إيده هذا الراهب من بين الرهاب حطلت السماء بالمطر تشك أكثر الناس الناس قالوا عجيب إذن دين المسيح هو الصحيح ودين الإسلام باطل تشك أكثر الناس وتعجبوا وصبوا إلى دين النصرانية، قاموا يميلون إلى أن يصبحوا نصارى ويتركوا الإسلام. وبظهار الخليفة المعتمد الخليفة العباسي، فما محترق نفسه على إسلام لكن محترق نفسه على نفسه، هو بعنوان خليفة المسلمين جاي. والناس إذا صاروا نصارى قال الخليفة بعد خليفتنا، فأنفذ الخليفة إلى الحسن عليه السلام وكان محبوسا فاستخرجه من حبسه. الله، هم يعرفون بدقة أنه من هو هذا الذي يحفظ دين رسول الله، هو ساجن حبس، بس يعني أن الذي يحفظ دين النبي هو هذا نور خليفة العباسي. فأخرجه من حبسه وقال ألحق أمة جدك فقد هلكت، أمة جدك فحشوه نصارى، ألحق أمة جدك. قال عليه السلام إني خارج في الغد ومزيل الشك، ما يخالف باشر أنا أجي وأزيل الشك إن شاء الله تعالى. فخرج الجواتليق في اليوم الثالث والرهبان معه، وخرج الحسن العسكري عليه السلام في نفر من أصحابه، فلما بصر بالراهب وقد مد يده أمر بعض مماليكه أن يقبض على يده. هذا الإمام العسكري أمر أحد مماليكه، روح أخذ إيد هذا الراهب ويأخذ ما بين إصبعي، شوف ما بين الإصبعين ما لشنو أكو، أخذ ما عند الجيب. ففعل وأخذ من بين سبابتيه عظما أسود، فأخذه الحسن عليه السلام بيده ثم قال له استسق الآن يا راهب، يلا الآن استسق حتى ينزل الماء. فاستسقى وكان السماء متغيما فتقشعت وطلعت الشمس بيضاء. فقال الخليفة ما هذا العظم يا أبا محمد؟ المعتمد قال يا أبا محمد شنو هذا، ما هذا العظم يا أبا محمد، العظم شنو كان اللي أخذت من إيده فما قدر يسوي شيء؟ قال عليه السلام هذا رجل مر بقبر نبي من الأنبياء فوقع إلى يده هذا العظم، وما كشف من عظم نبي إلا وهطلت السماء بالمطر. خب أنا أفتكر أننا نقتصر على هذا المقدار لنكمل الحديث في غد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.